نحن في دمشق حينما نحضر بعض المساجد وبخاصة المسجد الكبير هناك مسجد بني أمية، تقام هناك دروس من أنواع مختلفة ومنها درس في الحديث، وكان يلقيه في شباب حياتي من لابد أنكم تسمعون به، الشيخ بدر الدين الحسيني الذي هو والد الشيخ تاج الذي كان في بعض مراحل الحكومات السورية كان رئيس جمهوريتها. الشيخ تاج هو ابن الشيخ بدر الدين، الشيخ بدر الدين الحسيني كان يلقي درسه في الحديث في وسط المسجد، ويعرف هناك في دمشق تحت قبة النسر، هذه القبة أكبر قبة في وسط المسجد في أعلى المسجد، فكانت تقام هناك الحلقة والشيخ يحدث في الحديث، وكان يجري في تحديثه على الطريقة المتبعة عند علماء الحديث قديما، وهو أن يحدث بالحديث بالسند، إما أن يكون الحديث مما تلقاه عن بعض مشايخه بالسند، وحين ذاك يكون السند أطول من المتن بكثير وكثير جدا، ثم لا يستفيد أحد من الحاضرين منه شيئا مطلقا، وأحيانا ينقل الحديث مع السند من بعض الأمهات كتب الستة أو غيرها، والشاهد الحلقة واسعة جدا، يمكن يكون قطرة أكثر من 6 أمتار في 6 أمتار. فهل يلام هؤلاء حينما يتفرقون هذا التفرق؟ ومدرس الحديث لا يروي له مثل هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، ما لي أراكم عزين، والحديث الذي في مسند الإمام أحمد عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب، فقال لنا عليه الصلاة والسلام ذات يوم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. أين يتفرقون؟ في المسجد؟ لا، في الصحراء في البرية، كل طائفة أو جماعة ينتحون ناحية يتظللون بأشجارها وبسدرها ونحو ذلك. مع ذلك أنكر ذلك عليه وقال: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا. وهذا وين؟ في الصحراء، فما بالكم في مجالس العلم. ولذلك فخلاف السنة تكبير الحلقة، وإنما تصغيرها ما أمكن ذلك. ولذلك فجلوسكم هكذا صفين فقط ويبقى هناك فراغ يمكن إملاؤه يكون خلاف السنة. فنحن نذكر في هذه المناسبة دائما وأبدا أن مثل هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الاهتمام بتجميع المسلمين في أبدانهم وفي أشخاصهم لم يكن ذلك من باب الاهتمام بالظاهر فقط دون إصلاح الباطن، ذلك لأنه من المقرر شرعا أن إصلاح الظاهر يساعد على إصلاح الباطن، وهذا صريح في قوله عليه السلام المعروف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن نقول بمثل هذه المناسبة، كما أن صلاح الجسم من الناحية المادية والصحية البدنية يتعلق بصلاح القلب وصحته، فإذا كان القلب في جسد صاحبه سليما فلا يمكن أن يكون الجسد إلا سليما، والعكس بالعكس، إذا فسد القلب مرض الجسد. هكذا يقول نبينا صلاة الله وسلامه عليه، مذكرا لنا بوجوب الاهتمام في إصلاح الظاهر، لأن هذا الإصلاح يكون أولا دليلا على صلاح الباطن، ثم يكون هناك تعاون بين الظاهر والباطن. وكما أقول دائما وأبدا، هذا الحديث يعطينا عن خاطرة أو فكرة سبقت في أذهان بعض الفلاسفة قديما ولم يستطيعوا حتى اليوم أن يحققوها فعلا، وهي ما يسمونها بالحركة الدائمة. مثلا تكبس زر تيار ويستمر بمجرد الكبسة إلى ما شاء الله بدون أن ينقطع إلا إذا أحببت أن تقطعها، أو سيارة مثلا تحركها تستمر بدون أي قوة، الحركة الدائمة منها من ذاتها، هذا خيال لكنه حقيقة فيما يتعلق بصلاح الباطن والظاهر. فصلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. والدليل لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في حلقات الذكر كما قلنا آنفا في قوله عليه السلام ما لي أراكم عجين، وفي قوله الآخر إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، وأكثر من ذلك قوله عليه السلام حينما كان تقام الصلاة فلا يكبر حتى يأمر بتشييد الصفوف، ويقول لهم لا تسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن اختلاف في الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب، والاستواء في الصفوف يؤدي إلى استواء القلوب وتحببها وتجمعها ونحو ذلك. لهذا كان عليه السلام يهتم بإصلاح الظاهر وإصلاح البدن. وقديما قالوا صلاح الأبدان كصلاح الأديان، فكل منهما مرتبط مع الآخر. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر للمسلم الذي أصابه مرض ما أن يتداوى، حيث قال عليه الصلاة والسلام فداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. زاد في حديث آخر علمه من علمه وجهله من جهله. أيضا يجب العناية بالأمرين معا، وليس كما يزعم بعض جهلة يا أخي لا إبرة بما في القلوب، إذا قيل له لماذا لا تصلي، لماذا لا تقوم بواجب الشرعي، بيقول لك العبرة بما في القلوب، أنا والحمد لله ما بضر حدا، ما بغش حدا، ما إلى آخره. وهذا كذاب، شيطان دلس عليه، هو يقول ما بغش حدا، أول من غش هو نفسه لأنه عصى ربه، فكيف يمكن أن يكون سليم القلب وهو لا يطيع الله عز وجل على الأقل فيما فرض الله عليه. هذه كلمة بين يدي التضام في حلقات العلم، لا بد منها أن تكون على بال منكم حتى تأتمروا أولا بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى تتذكروا هذه الحقيقة أن صلاح الباطل لا يغني عن صلاح الظاهر، صلاح الأبدان لا يغني عن صلاح الأديان، وصلاح الأديان إذا صح التعبير من الجماع لا يغني عن صلاح الأبدان. طيب غيروا شو عندكم؟ تفضل.
شيخنا، هل ورد شيء في مسألة الجلوس في وسط الجلسة، الرجل يجلس في وسط الجلسة وفي وسط؟
نعم، هناك حديث يقول يلعن من جلس وسط الجلسة، ولكن والحمد لله هو حديث لا يصح. هذا أولا. وثانيا، لو كان يصح لكان المقصود منه الجلوس وسط الجلسة بقصد لف أنظار الناس، كان يقول بلسان الحال أنا هنا. أما والحديث لم يصح فالحمد لله، وهو من حصد كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة.
قل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة ذكرها الإخوة وجمعوها متعلقة ببعض الجماعات وشيء من أحوالهم. السؤال الأول، ما هو رأي شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب حياة الصحابة، وماذا تنصح قراء هذا الكتاب والمعتنين به والمشتغلين بتداوله؟
لا إله إلا الله. هذا السؤال يلتقي مع سهرة قريبة جدا قضيناها في قرية مادبة، لابد أنكم تعرفونها، واستمرت السهرة إلى بعد نصف الليل، وكان فيها من كل الجماعات أو الأحزاب، فمن حزب التحرير ومن حزب، وإن كانوا هم لا يريدون أن يقولوا حزب فلنقول ما يحبون، ومن جماعة الإخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ، كل هؤلاء كانوا حاضرين في الجلسة، واضطررنا إلى التحدث عن هذه الجماعات وعن بعض هذه الأحزاب، وقلنا كلمة الحق لا نداهم فيها أحدا إن شاء الله، أن هذه الأحزاب أولا تخالف مبدأ إسلاميا مصرحا به تصريحا ما بعده تصريح في كتاب الله، ووضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد، وحسبنا الآن أن نذكر بقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومضينا في هذا الموضوع وقلنا إن هذه الجماعات الموجودة الآن بعض أفرادها إنهم ينطلقون في تكتلهم وفي تحزبهم ليس على علم مطلقا، على أننا لا نحبذ العلم المطلق، وإنما نحض على العلم المقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح كما جاء في كثير أيضا من الآيات والأحاديث. ولا أريد أن أعيد الجلسة التي كانت هناك، على بد أن أخانا أبا أحمد عنده شريط في ذلك، ولكن قدمت يومئذ مثالا من واقع حياة هذه الجماعة، جماعة التبليغ، وكان بجانبي أحدهم من الذين يدل سمتهم وهيئتهم على التمسك بالسنة، فهو يتقدم بعد صلاة المغرب بالكلمة التقليدية التي تسمعونها دائما وأبدا من المقدم لمن سيلقي الدرس بعد الصلاة، يقول إنما فلاحنا ونجاحنا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما يشبه هذا الكلام. فأنا قلت ما الذي جعل هؤلاء الأخوان الطيبين التبليغيين يحرصون على هذه الكلمة وهي من إنشاء أحدهم ويعرضون عن السنة؟ وهنا الشاهد، السنة قلت لهم فتحنا لكم هذه الجلسة بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكان عليه الصلاة والسلام يزيد عليها في كثير من الأحيان. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لماذا أعرض جماعة التبليغ عن افتتاح جلساتهم العلمية بمثل هذه السنة المحمدية؟ ذلك لأنهم لا يدرسون السنة، هم جماعة طيبون يرغبون في التقرب إلى الله، ولذلك يخرجون ذلك الخروج المعهود منهم غير المعهود من سلفنا الصالح، يخرجون في ظنهم أنهم يحسنون صنعا. وقلت للشيخ الذي كان بجانبي، لماذا تحيون هذه السنة؟ ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. أنا لا أخص جماعة التبليغ بمخالفتهم هذه للسنة، بل هي مخالفة عامة، كل الأحزاب وكل الجماعات تخالف هذه السنة. لماذا؟ سبق الجواب، لأنهم لا يدندنون حول دراسة السنة أولا، لأن هذه الدراسة تعلم الناس وتوقظهم من سباتهم ونومهم العميق، ولذلك فكيف يحيون السنة وهم يجهلونها؟ من فضائل هذه الخطبة كما شرحت هناك وأوجد هنا ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذه الخطبة التي تعرف عند العلماء جميعا بخطبة الحاجة، كان يقدمها بين يدي كل كلمة، كل نسميها محاضرة أو درس أو موعظة أو ما شابه ذلك، كان يذكر فيها خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هو السر في إعراض الجماعة الإسلامية كلها عن هذه الخطبة؟ أنا أقول الأمر يعود إلى شيئين. الشيء الأول أنه يصدق عليهم قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن ما أستطيع أن أقول أنه ما ترك سمع أحدهم مطلقا ولا قرأ هذا الحديث في كتاب ما وهو في صحيح مسلم، أصح الكتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري موجود هذا الحديث فيه. لا تصور أن أحدا مطلقا من هؤلاء لا علم عنده بهذا الحديث. إذا ما الذي يصرفهم أو يصدفهم عن التمسك بهذه السنة؟ أقول لأنها تخالف منهجهم. كيف؟ هذا الحديث يؤسس قاعدة لا يتبنى إلا الذين ينتسبون إلى السلف الصالح من أمثالنا. ما هي هذه القاعدة؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. فلا تجد إخوان المسلمين ولا حزب التحرير ولا جماعة تبليغ، وإن كان هناك جماعات أخرى في بلاد أخرى، لا تجد منهم أحدا يدندن حول هذه القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. ولو أنهم اعتادوا إحياء هذه السنة لاستيقظ جماهيرهم من سباتهم ولقالوا لهم كيف أنتم بتواضعوا على هذه الخطبة كل بدعة ضلالة وكل النار ونحن نسمعكم دائما تقولون لا هناك بدعة حسنة، هناك بدعة حسنة. ورسول يركز في أذهان أصحابه هذه القاعدة العظيمة الجليلة، وأمرها كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ردا على بعض الناس الذين يقولون أن هذا العموم غير مقصود، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. يزعم بعض المتأخرين أن هذا العموم هذا المصرح به في هذا الحديث هو من العام المخصوص، ثم يأتون ببعض أشياء من الروايات منها ما يصح ومنها ما لا يصح، يزعمون أن هذه الروايات مخصصة لهذا العموم. ومعنى كلامهم أن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا، أي ليس كل بدعة ضلالة. يقول ابن تيمية وهنا الشاهد وأنا أقرب ذلك بمثل، لا يمكن أن يكون هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المخصوص وهو يكرره دائما وأبدا على مسامع أصحابه بكل مناسبة يريد أن يتكلم فيها بين أصحابه يقول كل بدعة ضلالة وكل الله في النار. يستحيل أن يكون هذا من العام المخصوص، لأن المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، ربك يعصمك من الناس الذين قد يقصدون القضاء عليك فيحولون له وصلوا إلى هدفهم عليكم السلام يحولون بينك وبين تبليغ الرسالة وتوضيحها وبيانها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولابد لي من التذكير بأن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في هذه الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك يكون على وجهين، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. هنا في غرفة فارغة، من شاء يأتي إليها ويدخل ما في مانع، ومن شاء يجلس هناك فهو على الخيارة. تبليغ الرسول عليه السلام الذي أمر به في هذه الآية على وجهين، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى. تبليغ اللفظ يعني اللفظ القرآني، اللفظ القرآني كما أنزله الله على قلب محمد عليه السلام فهو مأمور بتبليغه، هذا هو النوع الأول. الأمر الثاني الذي أمر بتبليغه معنى هذه الألفاظ هذه الآيات الكريمة، وهذا هو المقصود من قوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية غير الآية السابقة. الآية السابقة تعني تبليغ اللفظ وتبليغ المعنى، أما هذه الآية الأخرى فإنما تعني تبليغ المعنى بدليل وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن. لماذا؟ لتبينه للناس. وبيانه عليه السلام، وهذا لا يحتاج الآن إلى تفصيل، ثلاث أقسام: بقوله وبفعله وبتقريره. فإذا ابن تيمية رحمه الله يقول: استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام في تكرار هذه القاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على مسامع أصحابه يستحيل أن يكون من العام المقصود، لأنه المفروض عليه ولو مرة واحدة أن يبين بحكم ما ذكرنا من الآيات أن يبين أن هذا النص العام ليس على عمومه وشموله، ولم يفعل ذلك إطلاقا، بل هو عليه الصلاة والسلام من تمام تبليغه لما أمره الله به كان يؤكد هذه القاعدة العامة، فيقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إلى آخر ما هنالك من أحاديث أخرى ولسنا أيضا في صددها. أما المثال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة، مثاله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لا يمكن أن نقول ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراما، هذا ما يقوله مسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الكلية على مسامع أصحابه تحذيرا لهم من أن يشربوا مسكرا، أي مسكر كان، سواء سمي خمرا أو سمي نبيذا أو سمي ويسكا أو شمبانيا أو إلى آخره. كل هذه الأسماء تدل على مسمى واحد وهو الخمر في اللغة العربية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كما سمعتم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كيف يمكن أن نقول لا ليس كل مسكر خمر؟ بالتالي كيف يمكن أن نقول لا ليس كل بدعة ضلالة؟ وهو يقول في كل منهما: كل مسكر خمر كل بدعة ضلالة. هذا هو المثال تأكيدا لما سمعتم آنفا مما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الكلية التي كان النبي يذكرها دائما في خطبة الحاجة لا يمكن أن تكون مخصصة. أنا الآن آتيكم بمثال عكسي، أي لكلية خصصها الرسول، حتى تعرفوا كلام الرسول كلام الحقيقة جمع فأوعى. سمعتم كل مسكر خمر كل بدعة ضلالة، اسمعوا الآن التقييد كيف يكون. قال: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. دخل استثناء هنا. كان يمكنه أن يقول كل بدعة ضلالة إلا ما كان موافقا للعبادة أو للحسنة أو ما شابه ذلك لما تسمعونه من المؤولين، إن لم نقل من المعطلين. فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. هل يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلكم يدخل الجنة ويسكت وهو في نفسه استثناء؟ لا يمكن هذا. فإذا كيف يتصور هؤلاء الذين يقولون كل بدعة ضلالة هذا ليس على عمومه؟ معنى ذلك أنهم ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في باله إطلاقا، ولو كان ذلك في باله لكان من الواجب عليه ديانة أن يسارع ولو مرة واحدة إلى التصريح بالاستثناء كما قال في هذه الكلية الأخيرة: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ معقول واحد يأبى دخول الجنة؟ معقول ومش معقول. واسمعوا تمام الحديث، فهو كما يقال في لغة العصر الحاضر يضع النقاط على الحروف. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. أيضا كل كلية تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الآيات القرآنية ولم يأتي ما يخصصها فيجب إبقاؤها على إطلاقها، وبخاصة إذا كانت مثل كلية كلب الضلالة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع أصحابه بكل مناسبة. نعود: لماذا لا يحافظ جمهور الدعاة الإسلاميين اليوم على هذه الخطبة المباركة التي سماها العلماء بخطبة الحاجة؟ أي من أراد أن تقضى حاجته العلمية فليقدم بين يدي العلم خطبة الحاجة النبوية. لماذا يعرضون عنها؟ لأنها تخالف منهجهم، ليس من منهجهم ما نهجه الرسول عليه السلام في هذه الخطبة خطبة الحاجة، وهي ذم عموم البدعة وذلك في الدين وفي العبادة. فلذلك قلنا في تلك الجلسة هناك ما ذكرنا لكم آنفا في مادبا: لا يكفي أن نتحمس كل جماعة كل حزب كل طائفة تتحمس لجماعتها وتنطلق بدون علم وبدون وعي، فننصح هؤلاء الذين يخرجون وأولئك الذين لا يخرجون ولكنهم يتكتلون، وأولئك الذين يشتغلون دهرهم بالسياسة وكثير منهم لا يعرفون أن يحجوا وأن يصلوا وأن يصوموا على السنة، نأمرهم جميعا بأمر الله ورسوله أن يتعلموا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كلا، لا يستوون. فعلى هذا نقول بالنسبة لهذا السؤال: كتاب الصحابة هو دليل ما نقول نحن الذي ألف هذا الكتاب ليس فردا من أفراد جماعة التبليغ، بل هو رأس، إن لم يكن من رؤوسهم فهو رأس الرؤوس، ألف هذا الكتاب والجماعة ينطلقون على هداه. ولكن هذا الكتاب جمع ما هب وذب، أي لم يخصص هذا الكتاب بأن يذكر فيه ما صح أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره من الناس ولو كانوا أولياء وصالحين. ثانيا ذكر روايات كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم فيها أيضا من باب أولى، إذا كان في الأحاديث التي نسبها إلى الرسول فيها أشياء لا تصح نسبتها إلى الرسول عند من؟ عند أهل العلم بطريق الحديث، معرفة الحديث ومعرفة الأسانيد وتراجم رجال الأسانيد ونحو ذلك. فمن باب أولى أن يذكر في هذا الكتاب روايات كثيرة وكثيرة جدا عن الصحابة من أقوالهم من أفعالهم من منهجهم من سلوكهم، وكثير منها لا يصح. ويعجبني بهذه المناسبة قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من نفيس كلامه ودقيق منهجه العلمي، حيث قال ما معناه: أن على كل باحث أن يتثبت فيما يرويه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يتثبت فيما يرويه عن الله ورسوله. هذه كلمة جماهير العلماء قديما وليس حديثا فقط، قديما وحديثا قد أخلوا بها، فما تعود إلى كتاب إلا ما ندر جدا جدا. مثل كتاب مثلا نيل أوصال الشوكاني، هذا من الكتب التي نحن نحض طلاب العلم على الاعتناء بدراسته وبالاستفادة منه. مع ذلك تجد يحشد فيه أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم بمناسبة الكلام عن آية أو حديث، لكنه لا يسلك هذا السبيل، وهو سبيل التثبت مما ينسب إلى الصحابة، كما يجب التثبت مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل من يفعل هذا. ومن هنا يصيب المجتمع الإسلامي شيء من الانحراف. لماذا؟ وهذه نقطة في الحقيقة مهمة جدا. نحن قلنا دائما وأبدا أن منهجنا كتاب الله وسنة رسول الله وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. لا يكفي اليوم أبدا أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط، لأنك لن تجد في كل هذه الجماعات المختلفة حديثا وقديما لن تجد جماعة منهم ولو كانوا من المرجئة أو كانوا من المعتزلة يقولون نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هكذا. إذن ما هو الفارق بين هذه الجماعات التي كلها تقول وهي صادقة فيما تقول، ما نستطيع أن نتهمها، صادقة فيما تقول نحن على الكتاب والسنة، لكنها غير صادقة في تطبيقهما على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. من هنا نقول لابد من معرفة ما كان عليه السلف لنستعين به على فهم الكتاب والسنة. فإذا جاءتنا رواية عن بعض الصحابة وهي غير صحيحة وأخذنا بها على أساس أنها بيان الكتاب والسنة انحرفنا، كما لو أخذنا بحديث ضعيف أو موضوع. لهذا ابن تيمية يقول يجب التثبت فيما نرويه عن الصحابة كما نتثبت فيما نرويه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتاب الصحابة خالف هذا النهج العلمي، فهو جمع ما هب ودب. والأضرب لكم مثلا مجملا، هو ينقل مثلا كتاب حديثا عن كتاب مجمع الزوائد، يقول رواه أحمد والطبراني وقال في مجمع الزوائد رجال وثقات الذين يتداولون هذا الكتاب حينما يقرؤون قال في مجمع الزوائد رجال وثقات، ما الذي يفهمون منه؟ كما يقولون عندنا في بعض الأعراب في سوريا خوش حديث، ما دام رجال وثقات صار حديث ثالث. لا، عند أهل العلم أي حديث يقول فيه أحد المحدثين رجال وثقات فليس يعني ذلك هذا المحدث أنه حديث صحيح، بل أي حديث يقول فيه مؤلف الكتاب رجال ورجال الصحيح فلا يعني أنه صحيح، وهذا أشد إيهاما لصحة الحديث من قوله الأول. إذا قال رجال ثقات قد يتوهم بعض الناس أنه صحيح، لكن الإيهام بالتعبير الثاني رجال ورجال الصحيح أكثر. مع ذلك لا هذا ولا هذا في علم الحديث يعني صحة الحديث. إذن كان ينبغي على مؤلف هذا الكتاب أن يختار، ما نقول أن يصحح كل هذه الروايات ويدقق القول فيها، لأن الحقيقة أنا أعتقد أنه لو أراد رجل عالم متثبت يريد أن يصحح وأن يضعف أن يؤلف كتابا مثل كتاب الصحابة لأخذ منه سنين عديدة، لأن الحديث الواحد تحقيق فيه قد يأخذ منه ساعات، بل قد يأخذ منه يوم وأيام، وهذا نحن نعرفه بالتجربة. فإذا لو أراد أن يؤلف مثل هذا الكتاب على هذه الطريقة كان يأخذ منه عمره أو بعض عمره على الأقل. لكن كنا نرجو منه أن يختار ما صح عنده بأقرب طريق بدون ما يجي يخصص الكلام في كل حديث من هذه الأحاديث. إذا هذا هو الجواب عن كتاب الصحابة أنه لا ينبغي الاعتماد عليه إلا بشيء من التحفظ كأكثر الكتب. وأنا أضع بين أيديكم الآن قاعدة لكي لا تحترموا الاستفادة من مثل هذا الكتاب، فأقول كلما رأيتم حديثا معزوا أولا لأحد الصحيحين في هذا الكتاب أو في غيره، يقول رواه البخاري مسلم، رواه البخاري، رواه مسلم، تعضوا عليه بالنواجذ، هذا أولا. ثانيا إذا رأيتموه نقل ويرحمك الله عن أحد المحدثين أنه قال هذا حديث إسناده صحيح أو قال إسناده حسن أيضا تمسكوا به، وما سوى ذلك فعرجوا عنه ولا تعرجوا عليه.
بارك
الله فيك.
هذا
بس
في
الكتاب
نفسه ولا
قاعدة في عموم الكتب
يعني؟
كل الكتب. لعلك تحفظ سؤالك لمناسبة أخرى إن شاء الله. لا بدنا نشتغل هنا.
شيخنا السؤال الذي سألناه في الأول كان يعني متعلقا بمسألة واحدة، فجزاكم الله خير أوعبتم القول في كثير من المسائل المتعلقة بجماعة التبليغ.
إيه؟
ولكن هنا بعض مسائل أخرى قد تتعلق بجوانب أخرى يعني أريد الإجابة عنها ولو بشكل مختصر بعد ذلك التفصيل. بارك الله فيكم. يقول السائل ما رأيكم بأصل من أصول جماعة التبليغ وهو أنهم يقولون لا نتكلم في أربعة أشياء أثناء الخروج، لما يترتب على الكلام في هذه الأشياء من المفاسد وهي السياسات والفقهيات والخلافيات والجماعات؟
نسأل الله لنا ولهم الهداية. السياسة، نحن نوافقهم على هذا الشيء الأول ولكن ليس على الإطلاق. نحن نرى كما حكيت هذا أكثر من مرة، لقد امتحنا هناك في سوريا واستنطقنا من المخابرات كما يفعلون مع الأسف في كل بلاد إسلامية، أنك أنت تعمل تجمع وتكتل نحو ذلك، وأنا أقول أنا تكتل هذا للإصلاح وليس للسياسة. بعد مناقشة طويلة جدا ربما جاوزت الساعة، ولما لم يجد المستنطق هذا البعثي مجالا لأن يأخذ علي شيئا من الناحية القانونية، قال إذن إرهم وابقى على دروسك ولكن لا تتكلم في السياسة. مع أنه أنا قلت له بتفصيل أنه نحن دعوتنا دعوة إصلاحية رجوع إلى الكتاب والسنة كما تسمعون دائما وأبدا. قلت أنا ذكرت لك آنفا بشيء من التفصيل، فالآن رجوعك إلى القول لكن لا تشتغل بالسياسة يدفعني أن أبين لك شيئا. نحن صحيح لا نشتغل بالسياسة، ولكن ليس هذا لأن اشتغال بالسياسة ليس من الإسلام، لا، السياسة من الإسلام، وبعض علماء الإسلام ألفوا في السياسة الشرعية قديمة وحديثا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الدولة الإسلامية لا تستغني عن السياسة، لأنه معنى السياسة سياسة الناس يعني، وتسليك أمورهم على ما يوافق مصالحهم في الدنيا والأخرى. فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة، لكننا رأينا رون الشاهد أن من السياسة ترك السياسة. رأينا في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة، والغرض الآن أننا نوافق الجماعة على عدم الاشتغال بالسياسة وقتيا، لكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولا كيف يمكن إقامة الدولة المسلمية إلا بمثل هذه السياسة. ولكن الذين ينبغي أن يشتغلوا بالسياسة يجب أن يكونوا علماء، أن يكونوا فقهاء، أن يكون علماء بالمعنى الصحيح الكتاب والسنة والسلف الصالح إلى آخره. ولذلك نحن نوافقهم على هذا الشرط الأول ولا نوافقهم، نوافقهم هكذا إجمالا لا نوافقهم تفصيلا. فنقول الآن من السياسة ترك السياسة. أما الفقرة الثانية ولسنا نوافقهم عليها وهو الفقه فقيات. كيف هذا؟ كيف يتصور في جماعة أولا يسمون أنفسهم جماعة تبليغ؟ ماذا يريدون أن يبلغوا إلى الناس؟ إما أن يبلغوا العقيدة وهو مع الأسف لا يفعلون، وما أدري هذا لماذا لا يذكرونه، لأن الفقيات لعلهم يعنون بالفقيات ما هو أعم وأشمل. ايش هي
الفقيات؟
هذا هو. ف الفقيات إلى ماذا يدعون إذن هم؟ أنا لا أريد أن أقول إنهم يدعون إلى ما يمكن أن يدعو إليه كل طائفة متدينة على وجه الأرض مهما كان نوع دينها إلا اليهود. فأنتم تعلمون مثلا أن جماعة التبشير من النصارى هم يدعون إلى شو بيسموها اللي مذكورة في الإنجيل العشر، الوصايا العشر، الوصايا العشر، لا تسرق، لا تزني، لا تكذب، ما أدري إلى آخره، كمان هذه الأشياء يدعو إليها الإسلام. فإذا كان الجماعة لا يريدون أن يبحثوا في السياسة قلنا لهم لا بأس مؤقتا، لكن في الفقهيات ورسول الله يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أنا أعتقد جازما أن هذه الفقرة سبب وضعها هو نفس السبب الذي يحملهم على ترك خطبة الحاجة. ولعلكم ما نسيتم بعد ما هو السبب، أنهم لا يؤمنون بقوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام كما ذكرنا لكم آنفا. ولذلك فهم لا يعرجون على هذه السنة المتروكة ولا يحيونها. كذلك لماذا أعرضوا عن الفقهيات؟ لأنهم لا فقه عندهم. لأن الفقه كما قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. فهم لا يبحثون في الفقيات بزعم أنه يثير الخلاف، لا، هذا زعم يتسترون خلفه، والحقيقة أنهم لا يحسنون الفقه. كل واحد كما يقولون في الشام جماعة تبليغ مثل إخوان المسلمين مثل حزب التحرير، لا فرق بينهم في نقطة واحدة وهي جماعة إخوان المسلمين بيجمعوا بين السلفي والصوفي، بين الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وفي بعض الظروف بين السني وبين الشيعي. هيك السياسة تقتضي. حزب التحرير كذلك ما بيهمهم، حتى لقد صرحوا من منهجهم أنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة. هذا من حسناتهم لكنها في نفسها سيئة. أما جماعة التبليغ ما يصرحون بهذا لكنه واقعهم، لا يتبنون رأيا في العقيدة، كما أنهم من مرء أولى لا يتبنون رأيا في الفقه. لماذا؟ لأن الفقه ألف هناك من جماعة الأزهر الشريف كتاب اسمه الفقه على المذاهب الأربعة. إلا بدك ضيع في غمرة الخلاف بين المذاهب الأربعة اقرأ هذا الكتاب، حينئذ لا تخرج منه إلا أنت دايخ ما تعرف إلى أي قول يعني تذهب إليه وتتمسك به. كذلك دكاترة الجامعات اليوم يدرسون الفقه الذي يسمونه بالفقه المقارن على طريقة الفقه على المذاهب الأربعة. بيقول لك أبو حنيفة قال كذا وحجت كذا وقشت في كذا وحجت كذا إلى آخره. وبعدين أين الحق الذي قال الله عز وجل فيه وماذا بعد الحق إلا الضلال، ما المسؤول عنها بعالمنا السائل. فإذا الذين لا يشتغلون بالفقهيات ليس السبب أنه يوقع الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر قاطبة من أسمائه، وأرجو أن تسمعوا هذا وأن تحفظوه، من أسمائه فارق أو المفرق، من أسمائه المفرق كالقرآن، القرآن من أسمائه الفرقان. لماذا رسول الله مفرق؟ فرق بدعوته بين المؤمن والكافر. كان من عقائد من نتائج ذلك فرق بين الوالد وولده، هذا كافر مشرك وهذا مؤمن مشرك. إذن لماذا نحن نخاف أن نفرق؟ نخاف أن نفرق بالباطل، ولا ينبغي أن نخاف أن نفرق بالحق، لأن ربنا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الحقيقة أنهم لا يعرفون الحق من الباطل، لا يعرفون الصواب من الخطأ، ولذلك تمثلوا بالمثل العام الهريب نص الشجاعة، لأنه لابد أن يدخل المقصود هم عرفوا أنهم كما يقال أيضا ليسوا حشو الكذب. يجي يقول مثلا قال أبو حنيفة خروج الدم مهما قل وهو ناقض الوضوء، أبو والإمام الشافعي يقول مهما كثر فهو غير ناقض الوضوء، الإمام أحمد يقول ومالك معه أيضا من قبل أنه إن كان كثيرا نقض وإلا فلا ينقض. شو بدهم من الدوشة هاي؟ هل بدهم اطلاع على أدلة المذاهب هذه أولا، ثم إجراء معادلة ومراجعة بين هذه الأدلة ثانيا، وهذا يتطلب شيء إضافي على وجوب معرفة أقوال الفقهاء، يتطلب أن يعرف علم الحديث في مصطلحه وعلم الجرى والتعديل في تلعيحه وتوثيقه. وهذا أكثر الدكاترة مش العامة من جماعة التبليغ وأمثالهم الذين يخرجون من الدعوة، هؤلاء لا يستطيعون، لكني كنت أستحسن منهم أن يقولوا كما يقولون. في الأمس القريب لما ذكرنا لكم كنا في مذهب وتكلمنا حول جماعات منها جماعة التبليغ، قال لي أحدهم ممن نحسن الظن به، قال لذلك لأنه أنا حضرتهم على العلم، قال لذلك مشايخنا بيقولون اذهبوا إلى العلماء، اذهبوا إلى العلماء. فقلت لهم نحن نريد أن تكونوا أنتم العلماء، أنتم الذين تهتمون بدعوة الأمة، مش أنتم تذهبون إلى العلماء ثم تخرجون ولستم علماء. بسم الله. إذن فتركهم الفقهيات لأنها تفرق، أنا أقولها صراحة وأرجو عدم المؤاخذة، لأن الحق حقا يقال، هذا عذر أقبح من ذنب. لماذا؟ لأنه أولا لا يعبر عن السبب الحقيقي، ولأنه ثانيا لا بد من التفريق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، وبخاصة ما كان من ذلك متعلقا بالعقيدة. وهم كما تسمعون شو قال بالفقرة الثانية، خلافيات. هل هناك خلاف في التوحيد؟ كثير من الدكاترة بيقولوا ما في خلاف يا أخي، كل المسلمين يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، صح، ولكن القول شيء والفهم والإيمان شيء آخر. الكافر حينما تقوم قائمة الدولة المسلمة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله خلص راسه من قطع بدنه، لكن هل نجا بذلك من الخلوص النار؟ الجواب إن فهم الشرط الأول، إن فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة أولا ثم آمن بهذا الفهم الصحيح ثانيا نجا من الخلوص النار يوم القيامة. كل المسلمين الذين يعدون كم مليون؟
ألف مليون
أو يزيدون. طيب هل 1,000,000,000 كلهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله؟ يمكن يكون منهم الدروز. طيب هل هؤلاء اتفقوا على فهم هذه الكلمة فهما صحيحا ينجيهم من خلوص النار يوم القيامة؟ الجواب مع الأسف الشديد لم يتفقوا، ولذلك هم لما قالوا هذه الكلمة يعنون ما يقولون، لأننا إذا دخلنا في موضوع فعلم أنه لا إله إلا الله فرقنا الصفوف، ونحن جماعة جمع ولسنا جماعة تفريق. هذا لسان حالهم ولسان قالهم، أما نحن معشر السلف فنقولها صراحة، ولكن قبل أن نقولها ندعم مذهبنا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مفرقون، نفرق بين الحق والباطل، بين المحقين وبين المبطلين، ولا نسوي بين المحقين والمبطلين كما يفعل غيرنا من الآخرين. لما كنت في دمشق كان هناك رسالة ألفها أحد شيوخ الطريقة الشاذلية وأصله مغربي، عنوان رسالة لا إله إلا الله، ما في أجمل من هذا، تدخل في الداخل لا إله إلا الله لا رب إلا الله، هكذا فسر الآية الكريمة. ولو أن مسلم ولو أن كافرا قال لا إله إلا الله بهذا المعنى الذي شرحه هذا الشاذلي ما أفاده شيئا لا في الدنيا ولا في الأخرى. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله، لكنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن هم بعروبتهم الأصيلة كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد على الوجه الصحيح، ولكنهم معرفتهم هذه لم تغنيهم شيئا لأنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح. وعلى العكس من ذلك بعض المسلمين حينما يقولون لا إله إلا الله، المشركون لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله نافقوا، وهم يريدون أن يعلنوا، فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله لذلك لا يقولون. المسلمون لا يعلمون معنى إلا الله إلا القليل منهم، ولذلك فهم يقولون كلهم لا إله إلا الله. لكن إذا أردت أن تبين لهم أن ما تفعلونه الإتيان إلى الأولياء والصالحين والذبح عندهم والنذر لهم والحلف بهم والصلاة عند مقابرهم إلى آخره، هذا كفر بلا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله ليس هو ذاك المعنى الذي ذكرناه عن الشاذلي لا رب إلا الله، وإنما معناه لا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى. وحينئذ حينما يفهم المسلم كلمة الشهادة هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فهما صحيحا فيجب أن يطبقه فهما تطبيقا صحيحا كما فهمه فهما صحيحا. ومن هنا يظهر الفرق بين الذين يؤمنون بلا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح، وبين الذين يؤمنون بلا إله إلا الله بالمفهوم غير الصحيح تختلف تصرفاتهم في هذه الحياة. لن تجد مؤمنا بهذه الكلمة الطيبة على المعنى الصحيح يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويحلي بغير الله ويصلي لغير الله عند قبر الأولياء والصالحين، لن تجد عند هؤلاء شيئا من ذلك، بينما الآخرون الله أكبر. اذهبوا عند ما يسمى بسيد شعيب وشوفوا النذور هناك، والنذر لغير الله، من نذر لغير الله فهو ملعون، كما قال عليه السلام من ذبح لغير الله فهو ملعون. كيف ملعون وهو بيقول لا إله إلا الله؟ لم يفهم لا إله إلا الله. ولذلك الدعوة إلى الإسلام بصورة غير مفهومة للأنام هذه ليست دعوة الإسلام، وإنما هي دعوة إلى جانب من جوانب الإسلام. وخير لهؤلاء الأخوان الطيبين من جماعة التبليغ شيئان اثنين. الأول هو ما ننصحهم دائما أن يتفرغوا لطلب العلم ولا يتفرغوا للدعوة، لأن للدعوة رجالا، وقد قلت لهم هناك وفي كل مكان، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالعشرات والعشرينات دعوة إلى المشركين، ولا أرسل أفرادا من نخبة الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري ودحية الكلبي؟ هؤلاء الدعاة هم الذين كان الرسول عليه السلام يرسلهم. ومرة واحدة وقعت أن أرسل 70 من قراء الصحابة، وبهذه المناسبة يجب أن تعلموا أن معنى قراء الصحابة هم علماؤهم، لأننا لا نتصور يومئذ قارئ كقرائنا اليوم يحسنون القراءة والترتيل والتجويد لكن لا يفقهون ما يقرؤون من القرآن شيئا. الصحابة لم يكونوا هكذا، فذهبوا إلى قبيلة مشركة وطلبوا منهم أن ينزلوا ليدعوا إلى الله عز وجل، فأعطوهم الأمان ثم غدروا بهم فقتلوهم 70 من قراء أصحاب الرسول عليه السلام. ولما بلغه خبره قتلهم قال أنس بن مالك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد على ناس كما وجد على هؤلاء القراء، فكان يدعو عليهم ويقول في صلاة الفجر وغيرها اللهم العن رعنا وذكوانا وقبائل أخرى سماها عليه السلام، لأنهم قتلوا هؤلاء الصحابة من القراء الكرام. هكذا كان الرسول عليه السلام يرسل العلماء، فما بال هؤلاء المسؤولين من جماعة تبليغ ورئيسهم هناك في باكستان أو في الهند يرسل ناس لا علم عندهم، لأنه إن كان عندهم علم يجب أن يقتدوا بالرسول عليه السلام. ماذا فعل الرسول؟ إلى ماذا دعا الرسول حينما أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر؟ دعا كما دعت الرسل من قبل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما لهؤلاء الناس لا يدعون إلى ما دعا الرسول عليه السلام وإلى ما دعا الأصحاب الكرام بتعليم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هؤلاء جميعا من كل الجماعات التي ذكرنا آنفا من أخوة مسلمين من حزب تحرير من جماعة تبليغ لا يكون أول ما يدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا له سبب سبق أن ذكرته أجمله الآن. أولا لظنهم أن المسلمين ما هم بحاجة، لأن كل المسلمين يقولوا لا إله إلا الله. إذا ندعوهم إلى ماذا؟ هذا اسمه تحصيل حاصل. لكن الواقع أن المقصود أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله أول ما تدعوهم لأنهم كانوا عربا. ولذلك كما شرحت آنفا كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما الرب فما كانوا ينكرونه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. اليوم المسلمون لا يفهمون شهادة التوحيد كما فهمه العرب، لكن هم يؤمنون بلفظها ويكفرون بمعناها. فلماذا لا تشتغل هذه الجماعات بدعوة المسلمين للتوحيد الصحيح؟ السبب لا يعلمون واقع المسلمين اليوم أنهم منحرفون عن التوحيد الصحيح. سبب ثاني وأهم بالنسبة إليهم، هم أنفسهم لا يعلمون حقيقة معنى لا إله إلا الله، ولذلك لا يدعون الناس إلى معنى لا إله إلا الله، كما أنهم لا يدعون الناس إلى أن يشهدوا أن محمد رسول الله. لماذا؟ لنفس السببين. السبب الأول أنهم يشهدون أن محمد رسول الله، وأنا أعتقد أنهم كذلك، لكن يخالفون هذه الشهادة، لأنه يلزم من التصديق بأن محمد رسول الله أن لا يتقدم المسلمون بين يدي رسول الله برأي باجتهاد بنظام إلى آخره، وهذا مع الأسف موجود واقع. وأوضح مثال قضية استحسان. الاستحسان في بعض المذاهب قيل بأنه دليل شرعي، وفي المجتمع الإسلامي هو قائم على قدم، لأنهم يقولون هي بدعة حسنة وشو فيها يا أخي ولا أغري. أيضا يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبدأوا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيانا وشرعا وليس لفظا فقط. فإذا لا يجوز نحن أن نقول بأننا ندع الفقهيات وندع الخلافيات، لأن معنى ذلك أن ندع الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والرابع ما هو؟
الجماعات الإسلامية
أيضا لا ينقذون الجماعات الإسلامية. إيش هذا؟ أنا سلفي وأنت خلفي، لا تنتقدني. لماذا؟ لأني على حق أم على باطل؟ لا، هذا يفرق. إيش الفائدة إذا من دعوتك إذا تركتني في ضلالي؟ وإيش الفائدة من دعوتي إذا تركتك في ضلالي؟ وهكذا يجب أن نقول كلمة الحق. ولم يقرأوا في كتاب الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بعدة وصايا، ومنها ألا تأخذه في الله لومة لائم. وين هذا؟ هاي فقرة، هاي وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأبي ذر. فيجب إذن أن نتعلم وأن نعمل بما نعلم، والإعراض أو التمسك بهذه الفقرات الأربع معناه إعراض عن التمسك بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام.
النقطة الثالثة بالنسبة أنه ندعوهم إلى العلم، فهم ما أدري عن عمد أو عن غير عمد يفهمون هذه الكلمة أن خطأ، فيقولون ويظنون أننا حينما نريد بالعلم أن يحفظوا الكتب الستة حفظا وأن يحيطوا بالعلم بالعلوم كلها صغيرها وكبيرة. فمثل هذا يعني
لا، هذا ما نقول. نحن أولا نعني بالعلم العلم المشتقى من الكتاب والسنة، ونعني ثانيا بأنه يجب على المسلمين أن يتعلموا لينجوا من هذه المسائل الأربعة، أي لينجوا من أن يقعوا في الخلاف، والخلاف قائم فهم يرضون بإبقاء هذا الخلاف بسبب بعدهم عن العلم. وكلما تعلم المسلم وازداد علمه كلما كان ناهيا عن الخلاف. وربنا يقول في القرآن الكريم فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديه فرحون، هذا واقع الجماعة الإسلامية. فبماذا نقضي؟ نقضي على هذا بالعلم الصحيح. ثم نحن نريد من عامة المسلمين أن يتعلموا شيئين اثنين: ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. لا نريد من كل مسلم أن يصير علامة في التفسير، في الحديث، في الفقه، في اللغة، لا، هذا له علماء يتخصصون في ذلك، وهذا فرض كفاية. فالعلم علمان كما يذكر العلماء جميعا لا خلاف بينهم: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فرض العين هو ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأنا أضرب مثلين اثنين فقط اختصارا الكلام. كل مسلم بالغ واجب عليه أن يصلي، لا يستثنى من هذه الصلاة أحد منهم. إذن كل مسلم فرض عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، هذا فرض على كل مسلم. هل يقومون جماعة التبليغ في أنفسهم بهذا فضلا أن يبلغوا الآخرين؟ الجواب لا، فإذا هم تاركون فرض عين فهم مؤاخذون. مثل الثاني يقابل هذا: الحج إلى بيت الله الحرام. ليس يجب الحج إلى بيت الله الحرام على كل مسلم بالغ مكلف، ذلك لأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد لا يستطيع المسلم إما لفقره أو لمرضه أو لأي سبب آخر لا يستطيع أن يحج، فنقول له: لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج. أما الآخرون كما تسمعون والحمد لله في كل سنة في حجاج إلى بيت الله الحرام، لكنهم يخلون بهذا الفرض فلا يتعلمون أحكام الحج. هؤلاء الذين يستطيعون الذهاب صار فرض عين عليهم أن يتعلموا أحكام الحج، أما الآخرون وهو جمهور الذين لم يجب عليهم الحج لا يجب عليهم تعلم الحج. من الذي يجب عليهم أن يتعلموا أحكام الحج؟ أولئك الفقهاء والعلماء الذين يتوجه الناس إليهم بالأسئلة، فعليهم أن يكونوا على علم بما هم يتعرضون لسؤال عنه. فإذا نحن لا نريد من كل فرد من أي جماعة كانت أنه يصير علامة، ومثل ما بيقول مثل السوري: فلان عالم مثل الصحن الصيني، نيمار نيتو بجاوب. لا، نحن نريد فقط كل فرد يقوم بالواجب الذي يجب عليه. الصلاة كما قلنا كل واحد يجب عليه إذا بلغ سن التكليف، الزكاة ليست كذلك، الحج ليست كذلك. فإذا بعض هذه الأحكام فرض عين، من لم يفعل فهو آثم عند الله. ولذلك نحن نرى جماعة التبليغ والأخوة المسلمين وحزب التحرير كجماعة، لا أقول كل فرد منهم لأني أعرف أنه في الإخوان وفي كل الجماعات هذه أفراد يمشون معنا على الخط السلبي، لأنه لا أحد يستطيع أن يجادلنا في أن هذا الخط الذي نحن ماضون فيه هو الذي قال ربنا عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لا أحد من هؤلاء يستطيع أن يجادلنا في هذا، ولذلك فنحن نعلم بالتجربة أن في كل هذه الجماعات أفراد معنا على الخط علما وعملا، لكن كجماعة كلهم لا يقومون بالفرض العيني. أقل شيء أن يعرفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، ما يعرفون، فهم إذن لا يقومون بفرض العين، هذا الذي نريده منهم. لكن بالإضافة إلى هذا كما قلت آنفا، نريد منهم أن يكون فيهم علماء، علماء يعني أحاطوا بقدر ممكن من العلم بما يجب وجوبا عينيا وبما يجب وجوبا كفائيا. فإذا سأله السائل: أنا ذاهب إلى بيت الله الحرام، هل أحج مثلا مفردا أم أحج قارنا أم أحج متمتعا؟ يمكن يجاوب مثل ما أجاب لكن التركي اللي علم أباه ونصبه مفتيا. يمكن بعض اخواننا ما سمعوا النكسي وبخاصة نطالب الدرس وبيقولوا ان العلم جاف، فخلينا نبله شوية يعني بالنكتة هذه. زعموا ان مفتيا عرض له سفر فقال لأبي اخلفني من بعدي. قال له أبي كيف اخلفك من بعدك وانا رجل لا اعلم؟ قال له معلش انا بدلك على طريقة تمشي حالك لليس ما انا اعود. قال هات نشوف. قال انت تجلس على كرسي ومكاني، وكل ما جاءك سائل سألك اي سؤال قل له في المسألة قولان، في المسألة قولان. قال له لابنه جزاك الله خير. سافر المفتي وجلس ابن ابوه مكانه. صاروا الناس كالعادة المفتي هو اللي بيعطيهم جواب مشاكلهم، ما في عنده جواب غير يا اخي في المسألة قولان. كان السؤال مثلا انا قلت لزوجتي روحي طالعة، كل ما حللك شيخ حرمك شيخ الى اخره، هذه طلقت مني ولا لا؟ يا ابني في المسألة قولان، منهم من يقول طلعت ومنهم من يقول ما طلعت. إيه انا عملت كذا وكذا وجب علي الزكاة ولا لا؟ إيه في المسألة قولان، منهم من يقول يجب منهم من... وعلى ذلك فقيس انتم ما يحتاج الامر الى شر كبير. احد الاذكياء انتبه انه هذا الشيخ روتين عنده مثل سجلة، ما بيجيب شيء جديد ابدا. في المسألة قولان، في المسألة قولان. قال لي رجل بجانبه دخلك سأل الشيخ قال له أفي الله شك؟ قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. الآن قد يأتي حاج قاصد للحج يسأل أحد المشايخ ممن لا علم عندهم من هذا العلم القائم على الكتاب والسنة، شو بدي حج يا شيخ؟ مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ بيقول له في ثلاث أقوال، فأيها فعلت ماشي الحال. وبزيدها من قلد عالما لقي الله سالما، وإن شاء الله ما يقول قال رسول الله لأنه هذا لا أصل له. أما أنك فقه هذا فقط، من لقي من قلد عالما لقي الله سالما. هذا يجب ان يكون في الامه من يرفع عنها الحيره. ثلاث اقوال في حجه، حج الرسول يعتبر يا سامعين رسول حج في زمان وحج وحده. شلون ان شئت مفردا ان شئت قارنا ان شئت مؤتمرا مؤتمرا؟ لابد أن يكون الحق واحد لأن الحق لا يتعدد. ولذلك قال الرسول عليه السلام في الحديث اللي بتسمعه دائما لكن قل من ينتبه لانحراف الناس عنه، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد. إذن المسألة يا خطأ يا صواب. فهول ثلاث أقوال في مسألة الحج، هل ما حج الرسول في حياته كلها المباركة إلا حج واحدة في آخر حياته لأنهم لا يعلمون أو يعلمون لكن يحيدون، وكما يقال أحلاهما مروا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على الصفا قال له رجل من الصحابة يا رسول الله عمرتنا هذه، لأن الرسول كان قارنا جامعا بين الحج والعمرة، ومع أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس، يعني اجعلوا حجكم تمتعا. قال ذلك السائل وهو في أسفل جبل الصفا يا رسول الله عمرتنا هذه ألي عامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. عمرتنا هذه ألي عامنا يعني خصوصية لنا يا أصحاب الرسول عليه السلام ولا هي للأبد؟ قال لا بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه السلام. شو بده بقى المسلمين بيانا أوضح من هذا الكلام الممثل عمليا بتشبيك الأصابع؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إلى الآن تجد مشايخ كبار يخيرون الحجاج أن تحج مفردا، أن تحج قارنا، أن تحج متمتعا. الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى هذه الحجج كلها إلا حج القران بشرط أن يسوق الهدي من ذي الحليفة بالنسبة إلينا هنا. ما في الآن سوق الهدي، واحد يشتري الغنم من حليفة ويركبها معه في السيارة، خاصة مأنقين ومهندسين ويمكن حالقين لحاهم مشان العيد في آخره. المقصود هذا غير واقع. إذا لم يبقى عندهم، لأنه الذي يحج قارنا ويسوق الهدي بيكون جمع إيش بين الحج والعمرة، بيكون صدق عليه هذا الحديث. لكن نسي قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، يعني منذ الحليفة، ولا جعلت عمرة، فأحلوا أيها الناس اللي ما ساقوا الهدي مع أن الناوين إيش القرآن أمرهم بأن يتحللوا. حتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان في اليمن مبعوثا من الرسول عليه السلام كما ذكرنا آنفا، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة حاج، فيمم شطر المسجد الحرام، لكن ما بيعرف شو ناوي الرسول، فلبى بأنه حج كحجة الرسول عليه السلام. لما جاء إلى مكة وطاف ساعة طواف القدوم، دخل على زوجته فاطمة فرآ حالة متهيئة لاستقبال زوجها والبخور يعمل عمله في خيمتها، قال لها ما هذا، منكرا عليها، فأخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني أمره في حديث أنه أهل بيتي عليه السلام جمعوا بين الحج والعمرة وتحللوا. فلما سمع ذلك منها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في إحرامه، أما زوجته تحللت، فذكر علي للرسول عليه السلام ماذا رأى من فاطمة. قال له عليه السلام بماذا أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال النبي. قال فأنا أهللت بالحج قارنا. وكان علي ساق الهدي معه، فقال له إذا أمسك على إحرامك، فظل قارنا بينما زوجته متحللة. فإذا قول الرسول عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا يجوز للمسلم أن يحج حج مفردا. لماذا يلجأ كثير من الناس اليوم إلى حج الإفراد؟ هناك سببان اثنان. أحدهما وهو آفة العالم الإسلامي اليوم الجهل بالسنة، لا يعلمون مثل هذا الحديث وغيره، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. السبب الثاني بعضهم يعلمون ولكن يحققون في أنفسهم قول رب العالمين وأحضرت الأنفس الشح، ما بده يذبح، ليش لا يذبح، يخسر 300 ريال 400 ريال أو أقل أو أكثر على حسب الأثمان، لذلك هو بحج حج مفرد وما عليه شيء إطلاقا، لا ذبح ولا صيام 3 أيام هناك ولا 7 أيام إذا رجع إلى بلده. لهذا العلاج يا إخواننا، فقد طال المجلس وعلينا أن نصلي أن نذهب مبكرين. العلم العلم، العلم العلم، عليكم بطلب العلم على التفصيل السابق. لا نريدكم أن تكونوا جميعا علماء، لكن نريدكم أن تكونوا علماء بما يجب عليكم من العلم. أن تكونوا علماء بصلاتكم، أن تكونوا علماء بصيامكم، لأن الصوم كالصلاة. أما أن تكونوا علماء بالزكاة ولم تجب عليكم الزكاة، أن تكونوا علماء بالحج ولم يجب عليكم الحج، لا نكلفكم بهذا. دعوا هذا الجانب من العلم، وهو العلم الكفائي للعلماء المتخصصين. أما العلم الأول فنأمركم به، نلزمكم به إلزاما، لأن الله عز وجل أمركم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني العلم العيني. أما زيادة مسلمة فهي غير صحيحة رواية، ولسنا بحاجة إليها دراية، لأنها من حيث المعنى تدخل في عموم لفظ مسلم، ولذلك فالرسول ما نطق بلفظ مسلمة، وهذا من جهل الناس بلغتهم العربية، أكثرهم يروون الحديث بهذه الزيادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه زيادة باطلة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إليها لغة، لأنها تدخل في عموم قوله عليه السلام مسلم، وكفى الله المؤمنين الختان، ولعل في هذا القدر كفاية. توضيح هنا وهنا وهناك الداخل أيضا، شوف هذا الصابر شو بده تريدين على كل سؤال. طيب سؤال عندك.
احنا جمعنا على رسول الله في ثلاثة رجعتهم بسؤال واحد.
كويس.
يقول السائل: هناك أمور تخصصها جماعة التبليغ، مثل الدعاء بعد الدرس بشكل جماعي، والدعاء قبل الخروج إلى الجولة، ووضع إنسان على الذكر أثناء خروج الجولة يسمونه الدينامو، إذا غفل تفسد الجولة.
أي ما فهمت.
أثناء خروج الجولة يبقون أحدا على الذكر في المسجد يذكر الله، فإذا الجولة كان لها يعني غير مردود طيب هذا قصر في الذكر دينامو، وإن كان هذا الحمد لله بدأنا يعني نسمع تراجعا عنه ويقللونه.
إيه ما للأسف. نقول هذه الأمور كلها من الحوادث ومن البدع، ويكفي المسلم السني المتمسك بالسنة البحث السابق أن هذا لم يكن من عمل السلف، واشترحنا منه، وإلا كل ما واحد جبلنا بدعة واستحسناها اتبعنا عليها، من هنا جاءت البدعة. عندنا في الشام طريقة من طرق الصوفية اسمها النقشبندية، هذه الطريقة تختلف عن الطرق الأخرى بضلالة تفوق الطرق الأخرى بهذه الضلالة على ضلالات كلها الأخرى، وهي ما يسمونها بالمراقبة. أنا أظن أن هؤلاء أقاموا مقام المراقبة هذه الضلالة. ما هي المراقبة في الطريقة النقشبندية؟ يفرضون على التلميذ حينما أو المريد عفوا، لأن هذا اصطلاحهم، إذا جاء المريد يريد أن يأخذ الطريق من الشيخ فيبايعه على الطريق، ويشترط عليه أنه إذا جلس يذكر الله فلا يجوز له أن يراقب الله، وإنما يراقب الشيخ، لأن هذا المريد لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بطريق هذا الشيخ. أما اتباع سنة رسول الله فهذه لا توصله إلى الله، إنما الشيخ هو الذي يوصل. ويذكرون هذا في رسائل مطبوعة، يذكرون أن أحد هؤلاء المشايخ كان يمشي مع مريد له بعد أن أخذ منه البيعة أن يطيعه، قياسا على أخذ الخضر عليه السلام البيعة من موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما لم ترزق؟ قال: إنك لا تستطيع معي صبرا. مش الشيخ والمريد معه حتى وصل إلى شط البحر، ما شاف إلا الشيخ أخذ بإيد المريد بده يخوض في إيش البحر، تعرفوا البحر يتدرج، قام هيك القصة بتقول، وقالوا أن هذه قصة صحيحة ومطبوعة. قال الشيطان إجا وسوس للمريد، قال له ولما حس بالغرق المريد إجا بده يستغيث بالله عز وجل، إجا قال له الشيطان كيف أنت تستغيث بالله وتترك الشيخ؟ قام الشيخ كاشف المريد زعمه وعرف شو وسوس الشيطان، أنه ما بيجوز أنت تستغيث بالشيخ تترك رب العالمين. الشيخ كشف الشيء هذا، قام قال له الشيخ شو وصيتك أنا؟ لازم تتبعني. فاستغاث بالشيخ ومشي معه في البحر لحتى وصل إيش الشط الثاني، كفر بالله وأنقذه الشيخ من الشيطان، وكان الشيطان هل ما بينصح هو الناصح. الشاهد هذا مما يقولون هناك من فوائد إيش؟ ربط المريد قلبه بقلب الشيخ. فيقولون إذا جلست تذكر الله لا ترقب رب العالمين لأنك لا تستطيع، وإنما راقب الشيخ. وظهرت في الآونة الأخيرة قبل أن آتي هنا بأكثر من 11 سنة ظاهرة في بيوت هؤلاء النقشبنديين، مثل هذه الغرفة إذا كانت قبلها هكذا مثلا، فصورة الشيخ في صدر المكان وحواليها لمبات نور، بحيث أن المريد تتجلى له هذه الصورة التي ينبغي أن يراقبها ولا يراقب رب العالمين تبارك وتعالى. هذه بيسموها إيش؟ رابطة، وباللغة الأعجمية يسموها رابطة شريف. رابطة شريف هكذا يلقنون مريديهم. من أين جاءت هذه الرابطة؟ استحسنوها لربط قلب المريد بقلب الشيخ. من أين جاءوا بهذا الذي ما أدري شو يسمونه يا أنه هذا بيتم في المسجد بيذكر الله دين أموال بمد الجماعة هناك بمدده؟ هذا أولا يفترض أنه يكون من الصالحين، هيك المفروض حتى يكون يعني مخلص في ذكره في ارتباطه مع ربه إلى آخره. ومعنى هذا أن هذا رجل ورثوه، أعطوه صبغة أنه رجل صالح، وأنه هو الذي يمدهم بالتوفيق في خروجهم في دعوتهم. فلا شك أن هذا من البدع الكثيرة وما قبلها كذلك. أعيد علينا شبيل التأكدون
الدعاء بعد البيان والدرس بشكل جماعي، واحد يدعو البقية يؤمنون، وكذلك الدعاء قبل الخروج للجولة بعد تشكيل الجولات بخروجه، فيقف على باب المسجد فيدعون دعاء متعلقا بالجولة أو الخروج.
كل هذا يأتي من الجهل بالسنة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا غيره.
يقول تقول جماعة التبليغ إن السنة للمدرس أن يلقي درسه جالسا، أما الداعي فالسنة أن يدعو إلى الله وهو قائم على رجليه ممسك بعصا.
هذا ما بذكرنا، وما في مجال التوسع، أنهم لا يفرقون بين السنة التعبدية والسنة العادية. يعني الرسول عليه السلام كان له عصا تسمى بالمحجن لا عكفه، وكانت توصب له في العراء إذا صلى، خاصة في المصلى كانت توصب له يصلي إليها. هذه كان يستعملها الرسول عليه السلام للحاجة، كما جاء في قصة موسى عليه السلام حينما سأله ربنا عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى يدفع عنه الوحوش من الحيوانات من البشر إلى آخره. لكن إذا كان مثلا خرج من بيته إلى المسجد وهو قوي البنية شاب، فلماذا يتكئ عليها؟ ما يتكئ عليها، لكن أنا أدري ما هو السبب. انهم اولا لا يعرفون هذه القاعدة التفريق بين سنة العادة وسنة العبادة. سنة العبادة هي التي نقتدي بها بالرسول عليه فيها بالرسول عليه السلام. سنة العادة ما كلفنا باتباع الرسول عليه السلام فيها. مثلا هلا هنا بشوف اشكال والوان، واحد حط بيضة وفوق منها عقال، هذا خالف السنة بزعمهم. اخر مشيت منه حط بيضة ما في عقال، هذا وافق السنة بزعمهم. ثالث حط حمراء او نقاط حمراء الى اخره، خالف السنة. قلنشوي مزخرفة فيها نقوش جميلة، خالف ما له علاقة كل هذه القضايا بالسنة التعبدية. هذه سنة العادات، سنة العادات تختلف عن سنة العبادات. فهذا هو السبب الأول أنهم جعلوا أن الداعية يدعو وهو قائم متكئ على عصا. السبب الثاني وهذا يجب أن تحفظوه جيدا لأنه منهج علمي، أنهم يقرؤون في الأحاديث العصا سنة الأنبياء، وهذا حديث موضوع، فهم لا يفرقون بين حديث صحيح وحديث ضعيف، فيعتمدون على الحديث الموضوع كما يعتمدون على العصا. وكل هذا الاعتماد وهذا الاعتماد ليس بالذي يحسن بالمسلم أن يعتمد عليه. والبحث يعني الحقيقة طويل وطويل جدا، لكنني أريد أن أقول على هؤلاء أن يعنوا بدراسة السنة، فهي كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وأخونا أبو الحارث يبشرنا بأن القصة الأخيرة هذه ما يسمونه بالدينامو بدأت تقل، وأنا أرجو هذا من أثر الدعوة السلفية التي تبصر الناس جميعا بدينهم، وإن كانوا هم أحزاب متفرقين لكنهم من الناحية العلمية لا يشتغلون عن التثقف بالثقافة السلفية. أنا أعلم من قديم، وأظن هذا أصبح نسيا منسيا عند جماعة التبليغ، أنهم كانوا إذا جلسوا على مائدة الطعام أو شفرة الطعام بدأوا بالملح، بدأوا بالملح ولو شيء بسيط. لماذا؟ لأن هناك حديث: من بدأ طعامه بالملح كفي شر 70 داء. حديث كذاك الحديث العصا سنة الأنبياء، حديث لا أصل له، ولأنهم يعيشون هكذا سبهللة بين التراث من الأحاديث التي فيها ما هب ودب مما صح وما لم يصح، فهم يعملون بكل ما يسمعون، ما في عندهم علم. لا أقول هذا بالنسبة للعامة الآن، لا أعني خاصته، لأننا قدمنا مثالا آنفا حينما تكلمنا عن كتاب الصحابة وأن فيه ما هب ودب، فهم يستقون من هذا المعين، وفيه الشيء العكر الذي لا يسمي ولا يغني من جوع. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. كمان فيه ما شاء الله نشوف.
يعني خلاصة لهذا الجواب الذي أو الأجوبة التي سمعناها، فهل أنتم تدعون إلى حل جماعة التبليغ حلا مطلقا على الرغم من النفع العظيم الذي حصل عليه كثير من العوام، أم أنكم تدعون إلى إبقائها ولكن مع إجراء تصحيحات وتصويبات لما اعتادته من مخالفات شرعية وأصول بدعية؟
أظن سبق الجواب أيضا عن هذا السؤال ضمنا حينما قلنا هناك وهنا عليكم أن تتعلموا قبل أن تخرجوا. هذا هو الجواب.
التصحيح
الطريق الذي يسلكونه، يلا اسمعونا الآن نمشي إن شاء الله.
كذلك لا بد من جهدك إن شاء الله في هذا الكتاب
أنا أقول أرجو الله أن يوفقني لتحقيق هذا الاقتراح
إن شاء الله،
وأدعو لنا في الغيب
الله
يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك.